فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر، وكالعادة في حلقاتي فإني أبدأ الحلقات بتحرير مسألة خلافية بين أهل العلم في الفقه، وأبين أقوال العلماء ثم الراجح في هذه المسألة. اخترت هذه الليلة مسألة التبول من قيام، يعني هل يجوز للرجل أن يتبول وهو قائم، يعني هو واقف. هذه المسألة اختلفت آراء أهل العلم فيها تبعا للآثار الواردة فيها، فلننظر إلى الآثار التي وردت في هذه المسألة. عندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو عند الترمذي وغيره، أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يتبول إلا وهو قاعد، أو كما قالت رضي الله عنه. إذن في هذا الحديث نجد أن أم المؤمنين عائشة نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم عليه الصلاة والسلام، بل قالت: من حدثكم بهذا فلا تصدقوا، أن من حدثكم أن النبي تبول وهو قائم صلى الله عليه وسلم. ونجد من حديث حذيفة رضي الله عنه وفي الصحيحين أنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم. صباطة مكان تلقى فيه أثار الزراعات والمخلفات، ويكون مكانا رخوا فحتى لا يرتد الماء إلى مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى صباطة قوم فتبول هو قائم عليه الصلاة والسلام، ثم أحضرت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث حذيفة رضي الله عنه شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعني يروى له ولم يقص عليه، بل هو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو يتبول في صباطة يعني هؤلاء القوم أرض الرخوة دي، وجاء له بالوضوء بعد ذلك. فإذا هو أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم. وعندنا آثار أخرى في هذه المسألة. أثر ورد عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه مرة وهو يتبول وهو قائم، يعني يقف بعيدا يتبول وهو قائم، فنهاه وقال: لا تبل وأنت قائم. فقال عمر: فما تبولت قائما بعده. وهذا الأثر لم يصح، وبالتالي فلن يدخل معنا في المسألة. لم يصح عن عمر ولا عن ابن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد. عندنا أثر آخر عن بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من الجفاء، وعد من هذه الثلاثة أن يتبول الرجل وهو قائم، وهذا الأثر منكر ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بقي عندنا الأثران، أثر أم المؤمنين عائشة أنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم، وأثر حذيفة رضي الله عنه الذي شاهد بنفسه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبول وهو قائم. فأم المؤمنين عائشة نفت، وحذيفة رضي الله عنه أثبت، وسأعود إلى تحرير المسألة إن شاء الله بعد تلقي الاتصالات. أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا شيخ يا شيخ، أنا دلوقتي بلبي، يعني أنا ست متزوجة وجوزي عايش والحمد لله رب العالمين ولاد عايشين، بس يعني أنا منتقبة بلبس أسود، خلقاتي كلهم سود، فبطلع في الشارع فبيقولوا لي ليه أنت لابسة أسود كلك كده، فبقول لهم عشان ما حدش يعني يلتفت لبسي أو نقابي أو خماري أو أي حاجة من دي كله، فيعني بيقولوا لا ما يا شيخ تفوليش على جوزك وعلى عيالك، لوني هبابي، فأنا مش عارفة أرد عليهم أقول لهم إياه. وثاني سؤال يا شيخ، ان انا بشوف ناس بتحرق الورق بتاع القران او كتب القران بتاعت المدارس تقول حفاظا ليه، فانا ما بعرفش ارد عليهم اقول لهم ايه، اقول لهم كده غلط او صح؟
ماشي حاضر،
الله يرضى عنك يا رب.
ماشي حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
تعال
اتفضل.
ممكن بس البن؟
تفضلي.
هو الجماع في الحيض حرام ولا حلال؟
الجماع في الحيض. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ايوه السلام ورحمه الله وبركاته.
يا فضيله الشيخ لو سمحت بس سؤال.
اتفضل.
ما حكم زياره القبور والكتاب عليها والقراءة عندها؟
زياره القبور كتابه ايه؟ كتابة الأسماء يعني؟
آه.
اسم المتوفى؟
اسم المتوفى وكتابة تانية.
كتابة
تانية. القرآنية وحاجة كده.
آه آه. ماشي حاضر. ماشي. أي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
تفضل.
الشيخ ما جزاك الله خيرا. لما يكون اليوم شديد الحرارة أو غبار شديد البرد، عرفنا بعض الناس يعني هيقول هذا النهار مش كويس أو غير ذلك. فهل هذه الألفاظ تعد سبب لله سبحانه وتعالى؟ لما يكون الجو شديد الحرارة بس بعض الناس يقول النهار شديد، النهار مش كويس، الجو عامل لي كده.
يقول إيه؟
هل هذه الكلمات سبب لله؟
يقول إيه معذرة؟ يقول إيه؟ ما سمعتش بيقول ايه لما يكون الجو حار؟ استاذ عدنان ما سمعتش برضو؟ ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ نعمل ايه؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا مولانا، كنت اسال حضرتك بس في امور التمويل العقاري.
التمويل العقاري.
انا كنت مقدم في تبع الوزاره ومن 4 سنين، وبعد كده لقيت مخولين على بنك بس هياخد دفعه ودفعات وبعد كده اقساط على 20 سنة. فهو البنك عرفت ان الشقه مش ملك الوزاره، بس هو مولها او دفع جزء منها او دفع حقها وهيحصل مننا. زائد ان هو مضينا على ورق من ضمن حاجه اسمها حوالي حق، حاجه اشبه بورق قرض يعني. فهل البيع ده جائز؟ وهل لو هو مش جائز وانا عندي ضروره، ايه الضروره اللي ممكن يعني اخد بيها الشقه؟ لان انا عايز اوسع مثلا على نفسي عشان عندي اطفال صغيره، ممكن احتاج بعد كده اوسع على نفسي عشان عندي شقه اوضتين بس.
ماشي هجاوبك ان شاء الله. ايه السلام عليكم. ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
مكتوب سليم.
اتفضلي.
عندنا واحده حضرتك؟
نعم.
عندنا واحده؟
واحده اه.
ما مخطوبه يعني خطيبها؟ بس هي مخطوبه وغلطوا مع بعض، مش غلطوا. هي يعني معتبراكي انه جوزها يعني وبيعملوا كده.
ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
كيف حالك؟
أيوة السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا شيخ؟
كويس الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك.
يا بارك فيك. تفضل.
والله يا شيخنا أنا شغلت في صيدلية و بتعامل مع الجمهور ومعظم الجمهور بيبقى حريم زي حضرتك ما عارف، فهل الشغل ده حرام ولا حلال؟
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي. أعود للمسألة التي أتكلم عنها وهي هل يجوز للرجل أن يتبول وهو قائم؟ فرأينا الآثار التي وردت في المسألة، فرأينا أثر أم المؤمنين عائشة وصحيح، ورأينا أثر حزيفة وهو صحيح، ورأينا أثرين آخرين وهما ليس بصحيحين. فالعلماء بناء على ما ورد في المسألة اختلفوا، فوجدنا نقل عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها بالطبع التي روت أن النبي لم يتبول وهو قائم، وابن مسعود، ورواية عن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد، وهو ما عليه الحنفية والشافعية، فقالوا بكراهة التبول للقائم أو التبول وهو قائم، قالوا بالكراهة من غير ضرورة، يعني إذا وجدت ضرورة فإنه يتبول وهو قائم، وكأنهم حملوا حديث حذيفة رضي الله عنه على أن هذا ضرورة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر أو كان في خارج البيت يعني فتبول وهو قائم. ورأينا فريقا آخر من أهل العلم أيضا رواية أخرى عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهم، وهو ما عليه الحنابلة والمالكي، أنه يجوز للرجل أن يتبول وهو قائم، لكن المالكية وضعوا قيدا، هذا القيد هو أن يأمن ألا يرتد رشاش البول عليه، فوضعوا هذا القيد. وبالطبع هذا القيد لو أن الإنسان تبول ويعلم أن البول سيرتد عليه فهذا سيؤدي إلى تنجسه، وهذا أيضا نستنبطه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تبول في أي مكان، وإنما تبول في أرض رخوة طرية بحيث البول لا يرتد إلى النبي مرة ثانية صلى الله عليه وسلم. فحديث حذيفة أثبت وحديث عائشة رضي الله عنها نفت، والقاعدة أن المثبت معه زيادة علم. يعني إيه؟ يعني حذيفة رضي الله عنه ما نفى ما قالت أم المؤمنين عائشة، ما نفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبول وقعد، لم يتعرض لهذه المسألة، لكنه زاد عليها أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتبول وهو قائم، فلا شك أن معه زيادة علم في هذه المسألة، في مسألة التبول من قيام. فالراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يتبول وهو قائم، على أن يأمن أن يعود رذاذ البول أو رشاش البول إلى ملابسه أو إلى جسده، فحتى لا يؤدي إلى نجاسته، فإذا أمن ذلك فإنه يجوز. وإذا وجد مكانا يتبول فيه وهو قاعد فيعني ذلك أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع ملازمة أم المؤمنين عائشة له في أسفاره وفي البيت بالطبع لم تره وهو يتبول وهو قائم، ما يدل على أن الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام كان التبول من قعود صلى الله عليه وسلم. فأقول والله أعلم يجوز للرجل أن يتبول من قيام إذا احتاج إلى ذلك، على شرط أن يأمن ألا يعود البول أو رذاذ البول إليه مرة ثانية. هذا والله أعلم. أي أجاوب ولا في اتصالات استاذنا؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصالات الندى.
أيوة اتفضل.
أهلا بك. كنت عايز أكلم الفضيلة الشيخ
الدكتور الزرابيلي. اتفضل.
حضرتك شيخ من طلبه
الجزائري. ايوه اتفضل.
انا قلت بسال على الشيخ على احمد الشيخ احمد مصر. ما بشوفوش بقاله فتره. بس بتطلع اطمئن عليه. هو بخير يعني الحمد لله.
هو بخير الحمد لله وان شاء الله يعني سيعود قريبا باذن الله رب العالمين ان شاء الله. ونشغل بس عنده امتحانات في الماجستير ان شاء الله سيعود باذن الله رب العالمين.
ربنا يوفقه ان شاء الله.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
نعم
الله يبارك لك يا شيخ والله خير.
في سؤال؟
ما تنسريش من صالح دعاك. بس
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اتفضلي.
عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله. اتفضلي.
ايوه مع حضرتك لو سمحت. انا كنت لبست نقاب قبل كده وبعدين خلعته وبعدين لبسته وبعدين خلعته وكل ده واتسرته من الناس اللي حواليا. فانا حاليا عاوزه البسه تاني بس خايفه برضو من الناس اللي حواليا لان انا مش مرتاحه في اي تاني.
مين يعني الناس اللي حواليكي؟
يعني اهل زوجي.
اهل زوجك؟ لكن زوجك
لا زوجي مقتنع تماما وبيحصل بيننا مشاكل لما اخلع النقاب لكن انا مش لاقيه نفسي في اي لبس تاني وخايفه البسه يكون استهزاء بالنقاب.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي.
ايه بعد اذنك ممكن اسال اسئله؟
اتفضلي.
هو ايه اللي يجوز ازاله شعر الشنب اللي هو فوق السفه اذا كنت غير منقبه؟
ازاله شعر الشارب للمرء. ماشي. السؤال الثاني.
شعر بين الحاجبين هل يجوز ازالته او تشقيره؟
بين الحاجبين. ماشي. في ثاني.
شعر الحاجبين هل يجوز صبغته او تشطيفه؟
شعر الحاجبين التشطير يعني؟
تسقيله
وظبطه
يعني.
ماشي. في تاني. ايه السلام عليكم. ايه يا استاذ عدنان. السلام عليكم الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك عايز اتواصل مع الشيخ.
اتفضل.
ارد دلوقتي؟
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخ لو سمحت. انا الحمد لله يعني عندي سكر والحمد لله يعني الدكتوره كتبت لي علاج للاعصاب بس عرفت ان الدواء دوت فيه مخدرات يعني متصنف في الصيدله من الصيدله على ان هو فيه مخدرات بس هي مش هي الدكتوره الوحيده اللي كتبت لي ده يعني كذا كذا دكتور وكذا دكتوره كتبوا لي في متخصصين في حاجات تانية غير السكر يعني بس انا يعني خفت ان انا اخده إن كنت باخده وانام خالص ما بحسش باللي حواليا بس انا ارتبت منه لان يعني بقيت احس ان انا بالليل ده لازم اخد الدواء ده عشان ارتاح يعني بعدت عن الدواء ده فهل ده الافضل ان انا اخده ولا الصح ان انا امتنع عنه؟
هو الدواء ده للسكر ولا لغير السكر؟
هو للاعصاب.
للاعصاب.
يعني حتى دكاتره العظام كتبوا لي نفس الدواء دكاتره النساء كتبت لي نفس نوع الدواء.
طيب ماشي اجاوبك ان شاء الله.
الله يرضى عنك.
ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الله يا عم الشيخ.
اتفضل.
ايوه عم الشيخ
انا سامعك. اتفضل.
انا دلوقتي والله عندي عيل تعبان والعلاج من صرف العلاج من تبع التامين الصحي وانا راجل مقتدر. يجوز؟
انت قادر يعني انت تاتي له بعلاج؟ تصرف له علاج تبع التامين الصحي؟ هو تعبان ماله؟
نعم عم الشيخ
تعبان ماله يعني؟
هو في المدرسة هو طالب في المدرسة
تلميذ يعني في المدرسة
يعني عنده كهرباء زيادة عن مرض مزمن يعني.
طيب ماشي اجاوب. ماشي ماشي كنت عايز 100 سؤال كده وبعدين اجاوب. ماشي. ابدا في اجابه الاسئله بفضل الله سبحانه وتعالى وباذني وحولي وقوتي. اول سؤال، الاخت تسال انها ترتدي نقابا اسود وتقول ان هناك من ينكر عليها ويقول يعني لماذا السواد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. السؤال ينقسم الى قسمين، هل السواد اصل؟ نعم للسواد اصل، للسواد اصل، فقد ورد في الحديث انه لما نزلت ايات الحجاب فان نساء الصحابه رضي الله عنهن اعتجرن، يعني ارتدينا الحجاب النقاب كان على رؤوسهن اغربه السود، يعني ارتدينا السواد، ارتدينا السواد. فهذا له اصل، هذا له اصل. اما هل يجوز غير الاسود؟ نعم يجوز غير الاسود، يجوز الالوان التي لا تؤدي الى لفت النظر الى المرء، كتكون كاللون البني، كاللون الزيتي، كاللون الكحلي، تجوز كل هذه الالوان. لكن الاسود يعني يؤدي الى انه لا ينظر احد الى، في وقار، يعني تشعر الاسود فيه في وقار، حتى كان النساء المتقدمات في السن قديما عندما يخرجن كنا يخرجن بالبلطو كده الاسود ويرتدين الملابس السوداء. فلا علاقه ما بين ارتداء الملابس السوداء وما بين الموت. فالذين يقولون لها زوجك حي فلماذا ترتدين الاسود، فقولي لهم المسألة لا، ليست متعلقة بالموت، بل هذا اقتداء بما سمعت من أن نساء الصحابة رضي الله عنهن لما نزلت آيات الحجاب فإنهن ارتدين الأسود. ووصفت أظن أم عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين كأن على رؤوسهن الغربان أو الأغربة السود. السؤال التالي، تقول ماذا نفعل في أوراق القرآن أو المكتوب عليها القرآن وممزقة، ماذا نفعل فيها؟ تقول إنها ترى الناس يحرقون هذه الأوراق، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، أوراق المكتوب عليها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنها تحرق أو تدفن، تحرق أو تدفن حتى لا تمتهن. ففعل من يفعل ذلك من حرق أوراق القرآن الممزقة ذلك جائز بإذن الله رب العالمين. السؤال الثالث، أخت تسأل عن تيان الأهل في الحيض، هذه آية قرآنية أختي، يعني قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. أخ يسأل عن حكم زيارة المقابر وحكم كتابة اسم المتوفى عليها وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زيارة المقابر بالنسبة للرجال على الاستحباب لا خلاف فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزروها فإنها تذكر بالآخرة، الحديث. وبالنسبة للنساء فإن الجمهور على جواز زيارة النساء للمقابر أيضا بضوابط ألا تنوح وألا تأتي ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى وألا تتبرج وألا تختلط، فيجوز زيارة المقابر وعلى الاستحباب للرجال وللنساء. أما كتابة اسم المتوفى على المقبرة فأرى أن ذلك الآن في عصورنا لا بأس فيه. لماذا؟ وقديما كان لا يكتب شيء على المقبرة، كان يوضع شاهد فقط تعلم به المقبرة، لكن الآن اختلف الأمر فالمقابر تسرق، المقابر تسرق الآن، فالفتوى تتغير بحسب الواقع المعاش، فلا بأس من كتابة اسم المتوفى على المقبرة. أما كتابة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فما الضرورة إلى كتابة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إن القرآن ما نزل من أجل أن يكتب على جدران المقابر ولا حتى على جدران المساجد، أما القرآن أعظم وأجل من أن يكتب في هذه الأماكن المهجورة، المقابر المهجورة، ويترك هكذا للتراب ولغير ذلك. فلا يجوز كتابة آيات من القرآن على المقابر، إنما كما قلت الجائز فقط للضرورة هو كتابة اسم المتوفى على المقبرة حفاظا على المقبرة، والله أعلم. أخ يسأل عن شراء شقق عن طريق التمويل العقاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك شروط لصحة البيع، فإذا وجدنا هذه الشروط صح البيع، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يصح البيع. فمن هذه الشروط أن يمتلك البائع السلعة وأن يضمنها وأن يحوزها ثم يبيعها للمشتري، فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع، إذا لم توجد هذه الشروط أو اختل شرط من هذه الشروط لم يصح البيع. فهذا بالنسبة لهذا السؤال، والله أعلم. أخت تسأل ما حدود العلاقة بين المخطوبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخاطب أجنبي ولا يحل له ولا يجوز له أي شيء من المخطوب لأنه أجنبي عنه، فمن الممكن بعد ساعة، من الممكن في الغد أن يقول لا أريدها أو هي تقول لا أريده. فالخطوبة لا يترتب عليها حكم شرعي، حكم شرعي، فهي مجرد وعد بالزواج، مجرد وعد بالزواج، إنما الكلام عن العقد بعد ذلك. طبعا ما نراه وما نسمعه الآن أن الخاطب يدخل ويخرج وينفرد وهذا كله، هذا كله حرام، هذا كله حرام ولا يجوز. السؤال التالي يقول الأخ: أعمل في الصيدلية والتعامل مع الجمهور وفيهم نساء، فماذا أفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. غض البصر يا أخي، غض بصرك، غض بصرك، فحسنات تأخذها بإذن الله رب العالمين. فأنت لو عملت في أي عمل تتعامل مع الجمهور سيرد عليك هذا وذاك، فعليك بغض البصر. وإذا استطعت أن تنصح لله فانصح لله سبحانه وتعالى. السؤال التالي: الأخت تسأل أنها ارتدت النقاب ثم خلعته ثم تريد أن ترتديه مرة ثانية وتخاف أن تخلعه مرة ثانية، وتقول هي تخلع النقاب بسبب أهل زوجها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فلا شك أن المتمسك بدينه في أيام ابتعاد الناس عن الدين لا شك أنه يعاني من سخرية الناس، من صد الناس، من كذا ومن كذا، أمور كثيرة يعاني منها الملتزم والملتزم. لكن هو يريد الأجر وهي تريد الأجر، وسلعة الله غالية سبحانه وتعالى، فلا تحسبي أن الأجر سيأتيك هكذا يعني بدون مشقة عليك. فأنصح الأخت طالما بفضل الله سبحانه وتعالى الزوج لا يعارض في ارتداء النقاب وإنما المعارضة من أهل الزوج، فلا تلتفتي إلى كلامهم، واثبتي واسألي الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، وتحملي لله سبحانه وتعالى إذا أردت الأجر، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إنما لو التفتنا لكلام هؤلاء وكلام أولئك يعني نتنكب الطريق. فأقول الأخت اثبتي فأنت على خير بإذن الله رب العالمين، فلا تلتفتي إلى كلام الناس وأنت مع ربك سبحانه وتعالى. السؤال التالي، تسأل الأخت عن حكم إزالة شعر المرأة الذي ينبت في فوق شفتيه، شعر الشارب يعني الشارب واللحية بالمرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المرأة تزيل شعر الشارب كان يظهر أو شعر اللحية، لأن هذا لا يجوز، وهذا فيه تشبه بالرجال، وهذا منفر أن المرأة يكون لها شارب ويكون لها لحية، فهذا منفر، فينبغي عليها أن تزيل شعر الشارب وشعر اللحية. ثم تسأل عن إزالة ما بين الحاجبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل ما بين الحاجبين هو المنطقة اللي بين الحاجبين تأخذ حكم الحاجبين وبالتالي لا تزال أو تنمص، أم لا تأخذ حكم الحاجبين؟ من العلماء من قال تأخذ حكم الحاجبين وبالتالي تبقى على ما هي عليه، ومنهم من قال لا تأخذ حكم الحاجبين، وأنا أرى والله أعلم أنها لا تأخذ حكم الحاجبين وبالتالي فيجوز أن تزال، يجوز للمرأة أن تزيل ما بين الحاجبين، لأني أرجح أنها لا تأخذ حكم الحاجبين والله أعلم. ثم تسأل عن التشقير بالنسبة للحاجبين. تشقير وأن تضع صبغة يعني تجعل الحاجب خفيفا، حاضر أكمل طيب الإجابة، أن تجعل الحاجب خفيفا، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من جوزه ومنهم من لم يجوزه، أرى والله أعلم الجواز، يجوز للمرأة لها حاجبان كثيفان أن تشقر حاجبيها والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
أحمد مع حضرتك.
تفضل يا أستاذ أحمد.
أنا بس عندي سؤال، أنه مش عارف يكون هو الفكرة أن في مشكلة مع دكتور، يعني بتابع معاه دكتور نفسي وكده، أن أنا ممكن يكون عندي عائق في الزواج أو كده. المشكلة يعني اللي عندهم مشكلة في المثلية وتابوا وكده وتغيروا عن طريق دكتور نفسي، بس ما فيش قدرة على الزواج نفسيا. فهي الفكرة كلها نفسيا مش جسديا او جنسيا او كده.
ايه فاهم.
فانا الفكرة كلها انا مش عارف اعمل ايه. هل تنصحني لو انا هخطب واحدة اقول لها ان انا يعني الفترة اللي فاتت دي كلها مريت بالتجربة دي، بحيث ان هي اكون صريح معاها، ولا ما اقولش؟
ماشي.
انا بعيد تماما عن اي غلط، من سنين السنين 10 سنين 15 سنة، بس الموضوع زيه وزي مثلا السكر كده، عارف لو لازم يبقى عندي اسلوب حياة معين عشان اقدر اكمل حياتي بشكل نظيف.
ماشي فاهم.
الحمد لله محافظ على اسلوب الحياة ده.
ماشي وجاوبك ان شاء الله.
شكرا.
شفاك الله عافية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الندى.
أيوة قناة الندى، اتفضلي.
أنا كنت عندي سؤال للشيخ، بس أنا سؤالي طويل، فكنت عايزة رقم الشيخ بحيث أتكلم معاه، بس بعيد عن الحلقة لأن أنا سؤالي فيه تفاصيل كتير.
ماشي، هيدوك الرقم أستاذ عدنان، يعطيك الرقم إن شاء الله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو أنا يا شيخ كعب يعني مع أختي مسلمة في الإسلام يعني، فجيت قلت لها صلى على النبي، فراحت قالت ألف صلى عليك قليلة يا محمد، فأنا مش عارفة إيه تفسير يعني الكلمة يعني دي، فأنا ممكن أقولها زيه ولا لا؟
بتقول إيه ألف صلى عليك يا نبي؟
فهي لما أنا بقولها صلى على النبي فبتقول ألف صلى عليك قليلة يا محمد.
نبينا؟
بتقول ألف صلاة قليلة عليك يا محمد، قليلة قليلة.
قليلة قليلة يعني، ماشي
قليلة يعني. فأنا لما بجي أسأل بقول أنت ليه بتقولي كده، بتقول معنى الكلمة بألف صلي.
ماشي حاضر ماشي حاضر. الأخت تقول إنها مريضة بمرض عصبي، ووصف لها الأطباء دواء، وهذا الدواء به نسبة مخدر، فهل يجوز أم لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا تعين هذا الدواء ولا يوجد غيره، وصفه الأطباء ولا علاج إلا به، فنسبة المخدر التي تكون في الدواء فإنها تتحول استحالة كيميائية في داخل الدواء، فهذا يجوز أنها لا تأخذه كمخدر، وإنما هي تأخذه كدواء، ونسبة المخدر في الأدوية تتحول إلى ما يسمى بالاستحالة، استحالة كيميائية، فأثرها كمخدر يكون ليس بالأثر الكبير إذا تعين هذا الدواء، والله أعلم. السؤال التالي يقول إن له طفلا مريضا في المدرسة، وهو هذا الطفل يأخذ علاجا من التأمين الصحي، فهل وهو الرجل قادر على أن ينفق على ابنه، فهل يجوز أخذ هذا الدواء أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لتلاميذ المدارس فإن مظلة التأمين الصحي بتشمل كل تلاميذ المدارس القادر وغير القادر، فلا شيء أن يأخذ ابنك من التأمين الصحي أو تجرى له الجراحات في التأمين الصحي، فمظلة التأمين الصحي تشمل كل أبناء المدارس. إنما هو الكلام لو أنه هذا التأمين لا يوفر العلاج المناسب لابنك، وأنت عندك قدرة مادية أن تعالجه علاجا أفضل أو علاجا مناسبا، ففي هذه الحالة أرى أنك تعالج ابنك العلاج المناسب طالما أنت عندك القدرة، والله أعلم. السؤال التالي، الأخ يسأل أنه يعالج علاجا نفسيا، وأنه يعني يريد الزواج، فهل إذا تقدم لإحداهن هل يذكر لها حقيقة ما هو عليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان يعالج علاجا نفسيا ولو أسلوب حياة كما يقول الأخ السائل، لابد أن يتبع أسلوبا معينا في الحياة، فأرى أنه لابد أن يصارح أهل من يتقدم إليه، هذه الأمور لابد فيها من المصارحة، لأنه إذا أخفى ودلس ويظهر قد تظهر عليه بعض الأعراض فهذا من الغش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منه. فعلى الأخ طالما ما زال يعالج نفسيا ويتابع عند طبيب نفسي أن يذكر ذلك لأهل من يتقدم إليها، والله أعلم. أخت تقول أنه في صحة لما تقول لأخت يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول لها ألف صلاة قليلة عليك يا نبي أو يا محمد عليه الصلاة والسلام، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يصلون عليه، فأفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه أفضل إلى الآخر يعني، هذه أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو اللهم صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جائز. ومن العلماء من جوز اللهم صلي على نبينا يعني ملء السماوات وملء الأرض ويعني كمثل هذا، وإن لم يرد ذلك، فمن ناحية الجواز يجوز، لكن الأخت تقول ألف صلاة قليلة عليك يا نبينا عليه الصلاة والسلام، فواضح أن الأخت يعني من العوام، لأنها إذا قيل صلى لم يقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، إنما كلما قالت لك صلى على النبي تقول ألف صلاة وجليلة عليك يا نبي عليه الصلاة والسلام، مع جواز ذلك، لكن يعني لا أراه مناسبا في من يطلب منك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. من طلب منك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقل اللهم صلي على النبي، أو قل صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
أيوة معاك، تفضل.
أهلا بك يا شيخ. عندي سؤال، في عدة أسئلة، بس سؤال واحد هو صلاة الاستخارة، كيف تصلي صلاة الاستخارة؟ ولو أنا مش حافظ الدعاء بتاعها أعمل إيه؟ يعني هل ممكن أقرأ من ورقة أو من هاتف أو كذا؟ وهل والدعاء كيف أقوله يعني؟ وهل يقال بعد السلام بعد أن انتهى من الصلاة أم بعد ما انتهى من التشهد؟
حاضر. ماشي. أخ يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا هم بفعل الأمر فإنه يركع ركعتين من دون الفريضة، يعني يصلي ركعتين من دون الفريضة، فيجوز ذلك في الراتبة ويجوز ذلك في قيام الليل، وإن جعل ركعتين للاستخارة فذلك يعني إيه يكون أفضل يعني والله أعلم. وأن يدعو بدعاء الاستخارة الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، يعني اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم يسمي المسألة التي يعني يريد أن يستخير الله فيها سبحانه وتعالى إلى باقي الحديث الذي ورد في هذا. اللهم إن كان هذا الأمر الذي سماه في خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر يعني ليس فيه خير فيه شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو يقول متى يدعو هذا الدعاء؟ يدعو هذا الدعاء من العلماء من قال يدعوه أثناء السجود، ومنهم من قال يدعوه بعد السلام، بعد السلام، ومنهم من قال بعد قراءة التشهد قبل السلام، بعد قراءة التشهد قبل أن يسلم عن اليمين وعن الشمال، وأكثرهم على أنه يدعوه بعد السلام. هو يقول أنا لا أحفظ هذا الدعاء وأريد أن أدعو، إذا سلمت فأتي بورقة أو بالهاتف كما تقول بعد أن تسلم وأقرأ الدعاء من الورقة والله أعلم. وصلنا إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.